يستدل أيضا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أهل الجنة. نعم. فأما الأول الجواب عن الأول أن أسواق المدينة واسعة فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق كما جاء في الحديث اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله في طريق الناس عام سواء كان واسعا أم ضيقا. فضبط هذا الاحتمال على أنه قد يعارض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة. بل قال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون في الطرق من الطرقات أن تكون سبعة أذرع. يعني إذا قالوا إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق قالوا تجعل سبعة أذرع. طبعا ذاك الأيام ما عندهم إلا الإبل والحمير والخيل وما أشبه ذلك. أما الآن لا نجعلها كم؟ لا مو 70 يمكن نجعلها 20 ذراع وما أشبه ذلك. نعم. وأما قوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة لأن يعني نتكلم عن أمر الدنيا. ثم لأن هناك ما في مثل وضوء أو شيء نجس كل ما في الجنة فهو طهور. ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهذا متعين لأن لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية وسنة عدمية بعدم النجاسة. هنا نعم طهارة الكلب مستثناة من جهة العدد والتراب وأن الماء ينجس سواء تغير أم لم يتغير. ولهذا جاء في رواية مسلم فليرق ثم يغسل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أو نعم والاستحالة غير الخمرة فإن خللت هذا مثل الدرس. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. أو إن شرطية وخللت فعل الشرط وتنجس معطوف على فعل الشرط ولم يطهر جواب الشرط. إن خللت الضمير يعود على الخمرة. إن خللت فإنها لا تطهر. دليل ذلك أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا يعني تحول إلى خل قال لا. وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها. فإذا لم يجوز تخليلها ثم خللت فإنها لا تطهر لأن هذا أمر ليس عليها أمر الله ورسوله فيكون إيش باطلا مردودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيفية ذلك الخمر إذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار لكنه بقوة وسرعة ولكنه ينش ويرتفع. فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيهبط وتزول نشوته. هذا هو التخليل. فهل يجوز أولا وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهر أم لا؟ صريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولا يجوز أيضا أن تخلل ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيره لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن الخمر متى تخمرت أريقت فلا يجوز أن تتخذ للتخليل. لكن إن خللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة لأنها إذا خللت زال إسكاره. وقال بعض أهل العلم إنها إذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك لأن العلة في النجاسة
إيش؟
الإسكار، والإسكار الآن قد زاد فتكون حلالا. وقال بعض العلماء إن خللها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة. وكان هذا القول أقرب من القول الثاني. فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن إذا خللها فهل تطهر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر، لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها. إذا تخللت بنفسها حكمها تطهر وتحل ولا ما تحل؟ تحل. بخلاف ما إذا خللت، لأن هذا التخليل حرام وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح. القول الثاني أنها إذا خللت وزال الإسكار حلت مع تحريم إيش؟ مع تحريم الفعل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول الثالث إن خللها من تحل له حلت، وإن خللها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه سيكون الخل الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا، لأنهم هم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال، ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر، هم لا يمنعون من شرب الخمر. طيب، يقول إن خللت أو تنجس دهن مائع، دهن ولا دهن؟ ها؟ وشجرة تخرج من طول سماء تنبت بالدهن، إذن دهن تخلل أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن كما نعرف تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا، إذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما رحمك الله وما حولها، تزال وما حولها، واضح؟ لأن ما عداها لم يتنجس. فلو فرض أن لدينا ودكا، تعرفون الودك؟ جامدا، ودكا جامدا سقطت عليه نقطة بول، فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أن أولا نأخذ هذه النقطة بمنديل أو شبهها، نعم، حتى لا تتسرب يمين ويسار، ثم نقور مكانها، نقور مكانها الذي سقط عليه ويكون الباقي طاهرا، طاهرا من حلال. أما إذا كان مائعا، إذا كان مائعا فيقول المؤلف إنه لا يطهر، لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أو كثيرا، عرفتم؟ فما هو المائع؟ المائع قيل هو الذي إذا فتحت فمه جرى. وش فم إيش؟ فم إيه؟ فم القربة اللي فيها الدهن، أو إذا كانت في القربة الآن إذا فكيت إن تسرب فهذا مائع، وإن لم يتسرب فهذا جامد. وقيل إن المائع هو الذي لا يمنع سريان النجاسة، لا يمنع سريان النجاسة، فإنه لا يطهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت النجاسة يسيرة أو كثيرة، وسواء غيرته أم لم تغيره. هذه ثلاثة عمومات: سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان النجاسة قليلة أو كثيرة، سواء غيرت أم لم تغير. إذا تنجس دهن ماء ما عاد يطهر أبدا. انتبه، في مثلا إنسان عنده تنكة من الدهن، تنكة أو دبة، تعرفون الدبة؟ دبة الدهن، وش كبرى؟ لا 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 لا، الظاهر انكم ما تعرفون. الدبة كبيرة يعني فتحة فمها كفتحة المنارة. نعم يعني هي طولها يمكن مترين مدورة، وعرضها يمكن متر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان ثلاثة تحملهم. هذه الدبة مملوءة من الدهن، سقط فيها شعرة فأرة وهي مائعة، ماذا يكون حالها؟ نعم على كان المعلم تنجس وكل الدين هذا يروح. نعم ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، كلوا سمنكم. وأيضا الدهن هل تسلي فيه النجاسة؟ ها؟ ما تسلي، لا لا، سواء مائع ولا جامد. نعم كما تشاهدون، يعني الماء تنفذ فيه الأشياء، لكن الدهن حتى وإن كان مائعا ما تنفذ فيه الأشياء، ولهذا الحديث جاء مطلقا. أما التفصيل فيقول الشيخ الإسلام أنه ليس بصحيح، إن كان جامدا فكل ألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يقول هذا ضعيف. والصواب ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وبناء على ذلك نقول إذا تنجس دهن مائع يعني وقعت في نجاسة فإنها تلقى وما حولها والباقي طاهر. فإن قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطهيره؟ نعم، يقول بعض العلماء ما يمكن تطهيره لأنه ما تنفذ فيه الأشياء، فالماء لو تجيب ما تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل؟ هل ما يدخل في الدهن؟ ها؟ إيه؟ يبقى معذور، ما يدخل فيه، ما يدخل فيه، فعلى هذا لا يمكن تطهيره. لكن قال بعض العلماء يمكن تطهيره بأن يغلى بماء، يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمها، رائحة النجاسة وطعمها، بعد إزالة عين النجاسة، بعد إزالة عين النجاسة. وهذا القول ينبني بناء ظاهرا على ما سبق أن صححناه، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. نعم لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب، لا يفرق، لا فرق بينهما. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو، إما أن يكون في أماكن واسعة وإما أن يكون في أماكن ضيقة، يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقا أو واسعا. إن كان واسعا فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، عرفتم؟ ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة، فيتحرى أي مكان فيه النجاسة ويغسلها. أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها. مثال ذلك إذا أصابت النجاسة أحد كمي الثوب، أحد كميه، ولم تعلم أي الكمين أصابته، فيجب أن تغسل الكمين جميعا، لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكمين جميعا. كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نسيت يجب عليك أن تغسلهما جميعا. نعم طيب، إن أمكن التحري هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى، لأن لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح أنه يجوز التحري، يجوز التحري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرى أي الكمين أصابت النجاسة ثم تغسله. مثلا قد يغلب على ظنك أنه الأيمن، لأنك مررت مثلا بمكان النجس عن يمينك، وأصابك رشاش منه لا تدري في أيمك الكمين أيهن جعل بعض ظنك الأيمن، والعكس بالعكس. فالصواب أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى، أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري مكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة، لأن الأمور يمكن تكون أربعة: أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين، أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه، هذا واضح، والأول واضح أيضا، أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما، أن يكون الاحتمال عندك سواء. طيب، في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع، يعني يجب غسلهما جميعا. والقول الثاني أنك تتحرى، فما غلب على ظنك أنه أصبت تغسله، واضح لكم. يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهما النجاسة جميعا، هذا واحد. ثانيا، إذا ترددت أيهما أصابت ولا لا، إذا ترددت وترجح عندك كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعا على المذهب، فتغسلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات. أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر. نعم، يقول: إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ثم قال المؤلف: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. شباب الشروط: يطهر بول غلام، بول يعني لا غائط، غلام لا جارية، لم يأكل الطعام، لا آكل طعام، يطهر بماذا؟ بنضحه. والنضح أن تتبعه الماء بدون فرك ولا عصر، تصب الماء عليه حتى يشمله كله. ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية، أنه عليه الصلاة والسلام أتي بغلام صغير فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، عليه الصلاة والسلام نضحه ولم يغسل. وعرفوا من نفح الآن، ها؟ أن تصب الماء، ما ترش بحيث لا يشمل المكان، لا، لابد أن يشمل المكان، لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بأنه لا يحتاج إلى مرس ولا دلك ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء، بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا. فإذا قال قائل: ما هو الحكمة؟ قلنا: الحكمة لأن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك، هذه الحكمة، واضح لله. طيب، غائط هذا البول، هذا الصبي، كغيره لا بد فيه من الغسل. بول الجارية كغيره لا بد فيه من الغسل. بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغسل. ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، لكن مع هذا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك، فقال: الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلف، لأن العادة أن الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال ترشش انتشر، فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة، فخفف فيه. أيضا قالوا: الغذاء الغذاء لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غسل بوله. الغذاء لطيف، ما هو الغذاء؟ اللبن، فغذاؤه لطيف. وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة. أيها الجارية، الجارية، فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة، فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى. نعم، دقيقة يا زين. وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في النجاسات، لأن ذكرنا أنها مغلظة ومخففة ومتوسطة. أي نعم. ما تقولون في قيئه؟ قيء الغلام الصغير يلحق بالبول؟ نعم، نقول يلحق ببوله، بل من باب أولى، لأن إذا سمح في البول فالقيء من باب أولى. وسأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول في القيء، وأن بعض العلماء قال إن القيء ليس بنجس أصلا. نعم. هم ما يرون هذا، حتى في النعلين والخفين ما يرون. رحمهم الله. الحديث يضعفونه، ولكن صحيح خلاف هذا. ايش وشي ايش؟ نعم. اي نعم. لا، هو العلة لحم الخنزير فقط. نعم. السكين بالنجاسة هل تطهر؟ اي لا، سقيت، ما هو بسبب النجاسة، سقيت. لكن كيف تسقى؟ يقولون ان هذا السقية اذا حنت حتى صارت كجمرة وجثت في الماء شربت الماء، لكن هذا يحتاج الى تأمل هذا صحيح ولا لا. فان كان صحيحا نسقيها ماء طاهرا وتطهر. كثير زال تغيره بنفسه فانه يكون طهورا. مر علينا هذا، مع ان ما عرفنا اليه شيء ولا غسلناه ولا شيء. طيب، هذه فائدة طبية. طيب، الحكمة، كل الحكمة هو السنة، هذا هو الحكمة. ولهذا ذهب بعض العلماء إجماع، وأنا قلت لكم أظن، إلى أن المسألة إيش؟ تعبدية. نعم، بغير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس يعفى في غير ماء. العفو معناه التسامح والتيسير. يقول مالك يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره. قوله في غير مائع، المائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما أشبه ذلك. والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما أشبهه. يعفى في غير هذين النوعين عما يأتي. وش بقي مما سواهما؟ الثياب والبدن والفرش والأرض والكتب مثلا وغير ذلك كثير. المهم أخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك، فإنه يعفى عما ذكر بالنسبة إليه. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه. وسيأتي إشارة التمثيل. يقول عن يسير دم النجس. كلمة يسير ضدها الكثير. فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفس كل إنسان بحسبه؟ فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير، وإذا رأى أنه كثير فهو كثير، ويستفتي كل إنسان قلبه، أو أن العبرة بما جرى به العرف وأن ما رأه الناس كثيرا فهو كثير وما رأه يسيرا فهو يسير. في هذه المسألة قولان للعلماء، ولكن الراجح أن المعتبر عرف الناس، ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير. لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسبه لم ينضبط الحكم، إذ أن الموسوس يكون اليسير في عينه كثيرا، والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا، ولا يمكن الضبط. لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في ثوب كل واحد منهما دم متساوي مع الآخر، فنقول لأحدهما بطلت صلاتك ونقول للثاني لم تبطل. ليش؟ لأن الثاني يرى أنه يسير والأول يرى أنه كثير، وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة. فيسير إذن، والكثير يرجع فيهما إلى محمد، إلى العرف، فما عده الناس كثيرا فهو كثير. طيب مثل إيش؟ مثل نقطة، نقطتين، ثلاث نقط وما أشبه، هذه كلها يسيرة. قال المؤلف دم نجس، دم نجس، أفادنا المؤلف في قوله دم نجس أن هناك دما ليس بنجس، وهو كذلك، فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن شيء منه، ونجس يعفى عن يسيره، ودم طاهر. ودم طاهر، فما هو الدم الطاهر؟ نبدأ به. الدم الطاهر دم السمك، دم السمك دم طاهر. لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، لأن ميتته طاهرة رحمه الله. وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر بالذبح صارت حلالا. لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر، فدم السمك طاهر. فلو أن إنسانا أمسك سمكة كبيرة وتلطخ بدم كثير منها فالدم طاهر، هذا واحد. كذلك الدم الذي لا يسير، يعني الدم اليسير الذي لا يسير، كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهه، هذا أيضا دم لكنه طاهر. وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بأن ميتته طاهرة، فإن ميتة هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا، يموت على طول. لو كانت ميتته نجسة لتنجس الماء، لذلك لا سيما إذا كان إناء صغيرا ولم يحل شربه. وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما أشبهه مما لا يسيل دمه طاهر، فلو تلوث الثوب به فهو طاهر لا يجب غسله لأنه دم طاهر. ثالثا الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما أشبهه، هذا أيضا دم طاهر لا يؤثر سواء كان كثيرا أم قليلا. الرابع قالوا دم الشهيد عليه، دم الشهيد على الشهيد طاهر، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم، بل قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، فهو إذن طاهر لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. لكن هذا الأخير فيه نقاش، وهو أن يقال هل دم الشهيد طاهر لأنه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو أنه طاهر لأنه دم آدمي، لأنه دم آدم. أكثر العلماء على الأول أنه دم أنه طاهر لأنه دم شهيد، ويقولون إن دم الآدمي نجس، ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. وهذه المسألة فيها نقاش. ولو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا، لكان قولا قويا. الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل، لأن نقول إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحي، وسيأتي شرح ذكره. وإذا كان إذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رعاف وجرح وحجامة وغير ذلك، فالحاجة داعية إلى بيان حكمه لو كان لو كان نجسا. فلما لم يرد قلنا الأصل الطهارة، ولنا أن نقول لدينا نص وقياس، لدينا نص وقياس على طهارته أي طهارة الدم. أما النص فإن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وتعلمون أن الجرح في القتال قد يصير منه الدم الكثير الكثير الذي ليس محل للعفو. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا بغسله، أنه أمرهم بغسله، أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره. لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون لواحد منهم إلا ما من الثياب إلا ما كان عليه، لا سيما وأنهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم، فيكون بقاء الثياب عليهم لإيش؟ للضرورة. لأن نقول لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك. أما القياس فإننا نقول أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة، يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع أنها تحمل دما أو لا تحمل، تحمل دما، وربما تحمل دما كثيرا. فإذا كان الجزء والعضو من الآدمي الذي يعتبر ركنا أساسيا في بنية البدن إذا كان طاهرا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان؟ هذا دليل. فإذا كان هذا العضو طاهرا مع أنه منفصل من آدم وركن أساسي من بنيته، فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب أولى. طيب القياس، هذا قياس. قياس آخر أن نقول إن الآدمي ميتته طاهرة، الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة. وقلتم إن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فلنقل إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة، لأن ميتته طاهرة، عرفتم؟ فإن قال قائل هذا القياس يقابل بقياس آخر يدل على النجاسة، وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، خارج من بول وغائط نجس، فليكن الدم نجسا. فالجواب أن يقال هناك فرق بين البول والغائط، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه لأنكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، لا يمكن إلحاق هذا بهذا. فإن قلت أفلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه دم الحيض نجس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحت ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو تغسله ثم تصلي فيه. فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق عليه الصلاة والسلام. فقال إن دم الحيض طبيعة للنساء وجبلة، وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمة في حجة الوداع، فقال ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم، على بنات آدم، على بنات آدم، فبين أن هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية. وقال في الاستحاضة إن هذا دم عرق، ففرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن الاستحاضة دمها دم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض. ثم إن الحيض دمه غليظ منتن له رائحة مستكرهة فيشبه البول والغائط، وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضة. فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا لدلالة النص والقياس على هذه على هذا القول، لكن المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أن الدم نجس ولكن دم الآدمي ولكن يعفى عن يسيره. طيب، الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين هما النجاسة والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، فنقول أثبتوا أولا أن الدم نجس، فإذا أثبتوا أن الدم نجس نقول أثبتوا أنه يعفى عن يسيره، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عنه، كله نجس، كله نجس يجب التخلص منه، لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط وهو إقامة الدليل على طهارته، وقد علمتم الدليل. نعم. طيب، يقول كيف القياس الأول أن نقول هذا الدم انفصل من الجسم، والعضو إذا قطعت اليد مثلا أو الرجل فهي طاهرة، وهي أيضا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرا لأن الكل انفصل من هذا الجسم. أبدا، ما وجدت أدلة، ومن وجد أدلة فليسعدنا بها. نعم، هذا ما هو دليل استدلال ولا استدلال، مع أنهم ما استدلوا به، لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الإخوان على النجاسة وأجبت عنه. فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ولكن هذا لا يدل على النجاسة. أولا لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه. ثانيا أن هذا قد يكون غسلا من أجل أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يرفع عنه ولو كان يسيرا، وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. السؤال بعدين هو هذا استدلنا به صلاة الصحابة في جرحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها. طيب قال من حيوان نجس من حيوان طاهر، أي أحسن فيه. النوع الثالث من الدماء نجس لا يرفع عن يسيره، نجس الثالث. طيب لا هو كيف، لا كيف على كيف نحن وما على كيف هو. طيب الطاهر ذكرناه